بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا الموضع من تفسير ابن كثير عند قول المولى سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ذكر ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث في فضل الشهداء وأنهم عند ربهم أحياء لا بأس أن نقرأ هذه الأحاديث، لأن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة. وقد كنا قرأنا في الدرس الماضي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوه عن الآية قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا يسألوا ربهم، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. قال: وقد روي نحوه عن أنس وأبي سعيد. ثم قال حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت وهو البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد. ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا. قوله يسرها في مضمون النفي، والمعنى ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع، معنى أنه لا يسرها أن ترجع إلى الدنيا لأنها قد وصلت إلى ما عند الله، وما عند الله خير للأبرار إلا الشهيد. لماذا يريد أن يرجع؟ فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة، تفرد به مسلم من طريق حماد. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن محمد بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل، ومختلف فيه ويصرح في الشواهد. عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: تمن علي. فقال له: أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى. فقال: إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون. انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو في الشواهد. قال: وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر وهو عبد الله بن عمرو بن حرام عبد الله بن عمرو بن حرام وليس ابن حزام. مرة وقع تصحيف في طبعة ولم أكن منتبها فقرأته ابن حزام وهو خطأ، هو ابن حرام معروف، لكن وقع تصحيف في الطبعة فلم أكن منتبها. وهو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، قتل يوم أحد شهيدا. قال البخاري رحمه الله، وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه. موقف صعب شديد. فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني، أي عن البكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، أي لا ينهاه عن البكاء، اتركه، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا، أي باللسان، أو يرحم، يعذب باللسان إذا تسخط على قدر الله، ويرحم إذا رضي وسلم وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وقال ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه، أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، تسلية أنه إلى خير، أنه لا خوف عليه ولا هو من المحزونين من الذين يحزنون. قال وقد أسنده هو ومسلم والنسائي من طريق آخر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وذكر تمامه بنحوه. حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أمية ابن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس، أبو الزبير عن مدلس وقد عن وسيأتي الكلام على السند. قال عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن متقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما بعدها، هكذا رواه الإمام أحمد، وكذا رواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن إسماعيل ابن عياش عن محمد بن إسحاق وهو أيضا مدلس به، ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره، وهذا أثبت. هذا أثبت، أي التي فيها ذكر سعيد بن جبير. قال وكذا رواه سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، هذا سند صحيح الأخير هذا. وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال يعني الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا قال قتادة والربيع والضحاك أنها نزلت في قتلى أحد، في قتلى أحد. سياق الآيات يدل على هذا، لأن الآيات من سورة آل عمران في غزوة أحد. حديث آخر، قال أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا هارون بن سليمان قال أنبأنا علي بن عبد الله المديني قال أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا. قال لا أخبرك، ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. قال علي والكفاح المواجهة. فقال سلني أعطك. قال أسألك أن ورد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل إنه سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال أي رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. قال ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سليط أو سليط الأنصاري عن أبيه عن جابر به نحوه. وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المديني به. وقد رواه البيهقي من حديث أبي عبادة الأنصاري وهو عيسى بن عبد الرحمن إن شاء الله عن الزهري عن عروة عن عائشة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر ألا أبشرك؟ قال بلى، بشرك الله بالخير. قال عليه الصلاة والسلام شعرت أن الله أحيا أباك؟ فقال تمنى علي عبدي ما شئت أعطكه. قال يا رب ما عبدتك حق عبادتك، أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقتل مع نبيك، أي في القتال بجانب نبيك، وأقتل فيك مرة أخرى فأقاتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى. قال إنه سلف مني أنه إليها لا يرجع. قال في الحاشية الحديث في الشواهد. ثم قال حديث آخر ذكر بسنده من عند الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. تفرد به أحمد. وقد رواه ابن جرير عن أبي كريب قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبده عن محمد بن إسحاق به وهو إسناد جيد، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث. فهو حديث حسن. قال ابن كثير، هذه الفائدة الجميلة من ابن كثير، قال وكأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح، والله أعلم. لا مانع أن يكونوا بنهر بباب الجنة وأن يكونوا في نعم أجواف طير خضر، في جوف طير خضر كما مر في حديث ابن مسعود وأنس. قال وقد روينا في مسند أحمد في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة. من هؤلاء الثلاثة؟ لا شك أنهم باستثناء من؟ باستثناء أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة ضعيف في الحديث، وهو قد قال بإسناد صحيح عزيز عظيم. فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو حديث كعب بن مالك يرويه عنه ولده عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن يرويه الإمام الزهري، وعن الزهري مالك، وعن مالك الشافعي، وعن الشافعي أحمد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. نسمة المؤمن، هذا على الإجمال، ليس الشهداء فحسب بل المؤمن. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال ابن كثير: قوله يعلق أي يأكل. وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة. نسمة المؤمن طائر، تكون على شكل طائر. وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. يعني أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، في حواصل طير خضر، وهذه الحواصل لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل كالكواكب. ونسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة، أي يأكل من شجر الجنة من شجرة إلى أخرى حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فإذا هذه جملة من الأحاديث في هذا الباب. وماذا قال شيخنا في صحيح المسند؟ قال في الصحيح المسند من أسباب النزول قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية. ذكر الحديث الذي أخرجه أحمد: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن متقلبهم أو منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: ألا أبلغهم عنكم. فأنزل الله الآيات. ثم قال: الشيخ في آخر البحث: ولكنه صحيح لغيره لشواهده. وذكر حديث الترمذي عن جابر: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال: قلت يا رسول الله استشهد بي، قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا. إلى قوله: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك، قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال شيخنا: الحديث له الشواهد حسن بها. ثم ذكر من عند الطبري حديث أنس في أصحاب بئر معونة، وفي آخره حدثني، قال إسحاق بن أبي طلحة: حدثني أنس أن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا رفع بعدما قرأناه زمانا، وأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هذا فيه أنها نزلت في ماذا؟ في شهداء بئر معونة. والأول فيه أنها نزلت في شهداء أحد، في شهداء أحد. ومن القواعد التي ذكرها أهل العلم بالتفسير، وذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في أول الكتاب صفحة 16، قال: قد تتعدد الأسباب والنازل واحد. قد تتعدد الأسباب والنازل واحد، أي قد يتعدد سبب نزول الآية. والأكثر في هذا أنها نزلت في شهداء ماذا؟ أحد. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبئر معونة ذكر أهل السير أنها كانت في صفر من السنة الرابعة للهجرة، بعد 4 أشهر من أحد، يعني بعد أحد بأشهر، بعد أحد بأشهر. قال ابن إسحاق: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بئر معونة في صفر على رأس 4 أشهر من أحد. فنزلت الآيات، لا مانع أن تنزل في السببين جميعا، في السببين جميعا. الله أعلم. وما يتعلق بقول الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكتفي اليوم بهذه الفوائد العظيمة من الأحاديث النبوية الشريفة وكلام ابن كثير من فوائده رحمه الله، الذي ينبغي أن يعتنى به ويسجل ويكتب. فمن ذلك قوله: كأن الشهداء أقسام، أما قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون في هنالك. الجمع أولى من أن يكونوا أقساما، لا مانع أن يكون أرواحهم في حواصل طير ويجتمعون ماذا؟ ببارقا عند باب الجنة، فليس هناك ما يمنع. والفوائد الأخرى، فائدة الأخرى، قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة، تسرح أيضا فيها، وتأكل من ثمارها، وترى ما فيها من النظرة والسرور، وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم، اجتمع فيه 3 من الأئمة 4 أصحاب المذاهب المتبعة، ثم ساق بسنده، سند سهل جدا، أحمد عن الشافعي، عن مالك عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. نسمة المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعلق أن يأكل حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال في هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير الخضر فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، تطير في قناديل معلقة عند العرش تأوي إليها، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.